بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 300 على 1.
في كتاب غمار نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي، في نفس يطلق أبو ليلى في الزقاق.
خير إن شاء الله.
نعم، فإن شاء الله غد بعض
خيرا في غيرها
إن شاء الله تعالى.
أنا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟ كنتكم آخر مرة قبل 3 سنوات.
وين؟ وين؟ الحرم.
تذكر؟
ما شاء الله.
جاءك السائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي.
إيه. لا ما أذكر. أهلا ومرحبا.
الله يحييك.
عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر.
إن شاء الله
قريب.
إن شاء الله.
كيف حالكم؟ كيف
حالك؟
إن شاء الله بخير. أهلين.
من المعروف أن مسألة حجاب الإسلام بأن كسر وجه وكفين الإسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج، حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن، ويقولنا القول الصحيح الآن على تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو تغطية عدم تغطية الوجه والكفين.
نعم.
فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين سنة الفترة وتأليف كتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ أني أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين كفين والوجه غير ليس بعورة، لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلسة وفي كل مناسبة؟
بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، حين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة. في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سمى من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا، وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغير فاضلا، نعم أقول يا حضرة الأخ، وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة ولأن فيها فضائل أخرى، منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندمد نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين، فربما نبذوه وراءهم ظهريا. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا 5 صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجبر جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب 8 شروط، ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر، ولا أقول فيما شدد، وإنما نقول وفيما لم ييسر لم ييسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلموا تسليما، ففيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا إنما هو مستحب فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
عند الأخ في مشكلة أو بالتفكير في الشيء.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله إنه يعني يجد الجواب عندكم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة. حصل خلاف بين أهلي وأهلها، مما ثار غضب والدتي علي حتى نطقت بكلمة اعتبريها طالق لأنهي المشكلة، وما كنت أنوي إيش أو كنت أجهل يعني أنه أمر أني أنه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الأحوال بيناتنا ذكرت حالي بالطيبة ليش يعني أتكلم يعني عندما كنت يعني في كامل قواي يعني ما فيش ذاك الغضب الشديد، وإنما نقاش يعني بين والدتي وفي صارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، قلت لي يكون انه ايش حياتي مو شرعية مع حد. فجئت الى دائرة الافتاء.
وين؟
على سقف السيف هون. فاستفتيت احدهم ولا مجد غيره.
اولا القصة وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟
من 11 عام.
طيب، واستفتيت متى؟
بعد سنتين من دخول.
بعد سنتين. طيب.
نعم.
قالوا لك؟
قالوا لي وقع الطلاق. وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر.
ليش قالوا بانت منك؟
والله عادي ليش أظن ما أدري أنا ليش. يعني على يعني على المذاهب عندهم
وما أعطوك فتوى؟
ما أخذت، أنا أخذت الكلام شفهي منهم. أخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمة بحيث أنه لا يعتبر يعني الآن في المحكمة عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم بس من غير ولي إلها.
ليش؟
وأهلها من غير ولي إلها.
ليش؟
ما ادري كمان على جهل من الامر يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوفا من ايش ما تحدث المشاكل. ثم سرنا في الحياة الزوجية فكانت وقت نفساء لها 21 يوم. حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختك، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فارجعوها الي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون ان اعلمهم يعني انها نفساء او في الحال اللي هي فيها، انما اخذت ايش طلاق رجعي اول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحد. ثم استمرنا في المعيشة. ساءت الاحوال بينه وبينها، ما بديش انا اطلقها الثالثة حتى ايش انها تبقى على اولادها، فاشرت عليها اني اتزوج، رفضت. بعد يعني اخذ وعطى بين وبين اهلها بين اخوها وبينها، وسطت ناس انه مستعد يعني انا اطيب خاطرها ان بقيت على ما هي من الصبر والايمان والالتزام بدينها، انما ساءت الاحوال بناتها وبدأ اتجوز. فما كان جوابها الي الا ايش اذا بدك تتجوز هاي الاولاد وانا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حمل.
كيف؟
كانت حامل ومستبين الحمل. فانا لما كنت بدي اروح اطلب اللي بدي اتزوجها كنت بدي اشترط عليهم انه معي اولاد ما معيش اولاد، متزوج ولا غير متزوج، فحاولت افصل الامر بينه وبينها وتفكر في الموضوع. يعني اعطت الجواب النهائي انه خذ الاولاد وانا بروح بشوف طريقي.
كم ولد لك منها؟
كان وقتها 5 ولد و4 بنات وكانت حامل.
واكبرهم؟
اكبرهم بنت 10 سنوات الان. فلما جابتنا هذا الاجابة قلت يعني فانت طالق. انا صار عندي هون على حسب الفتاوي انه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت باخرى واخذت الاولاد. تدخلوا الاقارب وهي تدخلت انه ايش انا بدي اولادي. فالله يجزي خير جزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالساتنا لحلقات العلم يعني طرق يعني اذاني انه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا، فصرت وين يعني ابحبش في المسألة. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إن أخرج إن أرجع البنت مشان الأولاد وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش انه والله اشوف اولاد يعني بالمراسم من على الباب وكذا شيء. ترى كثير يعني شديد العاطفه. فقلت ما يعني ما اعتبر المساله على فهمي انا. لابد الا انا استفتي. فذهبت للشيخ ابو مالك في وزاره الاوقاف. فعرضت عليه الامر هذا. فقال لي ليس عليك طلاق الا طلقه واحده. هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع إنما، وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها.
إذا ما كان إيش؟
إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع.
أيوة.
فأنا يعني أصبحت في خيرة من أمري والآن على ذمتي، واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين، فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عاصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء كنت بدي استكشف هذا الامر. بعض الاخوه الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحرى الدليل الصحيح. وعندما يعني كذلك انه عندما قرات رواية الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوام عظيم صارت عندي. جزاك الله خير.
انا رايي اخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته انت من هذه الطلقات فقد قضي الامر الذي فيه تستفتيان. كلام ابو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما انت الان كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع الى اخره، فاذا لم تتبنى قولا من هذه الاقوال واخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع ولو اجتمع اهل الارض على ان يقيعوها عليك. اما ذهبت الى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى هالطلقات السابقة مع أنها أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة، أن يبطل حكم ذلك القاضي. هذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا، يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو فانتهى الأمر، بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر، قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجره وبجره، أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟
واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني.
أنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة،
الطلقة الثانية وهي نفسة،
والآن
الطلقة الأخيرة والآن اللي الآن بحث فيها وهي حامل مستبين حملها.
أنا هيك
الطلقة أنا طلقتها وثبتت ذلك بالمحكمة.
وإذن عن أي طلقة أنت تسأل؟
أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع؟
قل له بقى أنا عم أبين له. نعم أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، بشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته.
وما يخن اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت مظهر في المحكمة. الطلاق الثاني وهي رفساء طبعا سأثبت وضعك في المحكمة دون أن أعلمهم أنها النفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبتت في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى شفهية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة.
طيب أنا ما بقى يعني
يعني أخوان يعني حتى اللي أجبرني أجي أن أسأل الأسئلة هاي أن أحد الأخوة قال ما في مانع أنك تسأل كذا عالم، وين اللي بيطمئن إليك، وين اللي بيطمئن قلبك إله، أنت تأخذ الفتوى. هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذا صحيح بس قبل الالتزام قبل التنفيذ. أنا قلت لك الكلام آنيا
يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا
ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة اجيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، كمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك انه انت تاخذ الرأي اللي بناسبك ما في مانع بشرط ان تتخي الله عز وجل. اما مثل ما قلت لك ما استفتيت فافتيت خطأ او صوابا ما دام انك تبنيت انتهى الامر. يا الله يا كريم.
كتبت أنا لابن بارس رسالة كذلك فأجاب فحال إلى الإفتاء العام اللي في المملكة، هو ما رد الجواب قال في ما يرونه هو الكفاية.
شيخنا
كيف؟
والبعث الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
رسالة
فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو
هذا هو سيدي. هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فضلا.
الله
أكبر. لا لا. دقيقة جدا. دقيقة. 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 دقيقة.
دقيقة. دقيقة. دقيقة. دقيقة. دقيقة.
دقيقة.
وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة عليا سلطة إلهية، هذا رأينا واجتهادنا ودين كاجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بنقدر نحن نعطل. على مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذا وليها، هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح هذا تزوج، بنقول له بقى هلا كل هالعمليه اللي عملتها باطله بيتحمل مسؤوليتها لنفسه.
صحيح.
يا شيخ
لو سمحت
تفضل.
هل التلفظ بالطلاق يحتاج الى نيه؟ مثلا تلفظت بالطلاق وما نويت الطلاق هل يسع الطلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاث أزدهن جد وجدهن جد؟
بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب. إلا بالنسبة للهاجر. كيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجر؟
هو ما حصل معي.
راح نقول بقى غير الهازل وغير الغضبان مثلا. في غير الصورة اي انت بتقول حصل معك، شو هي الصورة؟ هل يطلق؟
نعم.
طلق وما نوى، كيف؟
انا يعني لما صارت والدتي في الجدال او في الخلاف بيننا وبينها، يعني اردت يعني انه هن نفس الموضوع يعني بالسكوت، يعني انه يسكت تقول تعتبريها طالق، وما كنت انه انظر، يعني ما كنت اول باب، ما كنت هازلا وما كنت انه الطلاق، كذلك يعني ما كنت غضبان،
كمان ما كنت غضبان،
يعني ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت انه الطلاق.
طيب انت وصلت الامر للقضاء ولا لا؟
ما في البداية اخذت فتوى شفهية،
هذا هو، نرجع لنفس الموضوع السابق.
نعم. أخي هاي طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم، الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم.
أنا مطلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل
الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش؟
حكم.
الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه، ما كنت أنوي فيه، أخذت كلام شبه هيك، فتت عدالة الإفتاء الثاني قال إنه وقع عليك الطلاق.
شو الفرق بين أي
ماشي؟ ما في فرق
بين الشيخ بين هذا وذاك. أخذت حكم يعني.
نعم. أخذت ولا ما أخذت كتاب يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق.
هاي كتاب قديما ما كان قاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص، مش ضروري كتاب. يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء، حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابي وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي.
أخذ ولا ما أخذتوا كتابي يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق،
هاي الكتاب قديما ما كان قاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص، مش ضروري كتاب. يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء، حصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا؟ حصل البيع. لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابي وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي. لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشغل ذلك. فأنت الآن عم تقول أنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم
في الحالة هاي يا شيخ؟
نحن يا أخي
أخذت الحكم.
نعم
أخذت الحكم، والآن هي على ذنتي، شو أعمل؟ أنا هسأل، أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث.
إيه نعم هيك أفتوك.
والآن هي على ذنتي، أنا شو أعمل؟
أنت بدك ترجع ولا هي عندك؟
عندي.
عندك بعد ثلاث طلقات؟
نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك. أرجعت قال ويجوز لك أرجع حقوق، وأثبت ذلك بالمحكمة، قال حتى ولو.
لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم أنه ما تقترب منها أنت.
والله يا أخي في القديم أول ما رجعت كنت أقترب منها، بس الآن يعني
يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك، لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك. روح كمل مشوارك مع أبو مالك، احكي له القصة. أنا فاهم شو رأيي في الموضوع.
الله عليك يا شيخ. إذا كنت سؤال، جزاك الله خير.
الله.
بطاقة الائتمان
بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه التي يتداولها بعض المسلمين؟
والله بحث خاص ما في عندي، لكن
يعني
إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك بكون يعني عملية فيها تسهيل، لكن اللي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، هو كذلك؟
نعم، أمريكان إكسبرس هذا بنك كبير.
كيف؟
نعم، مرتبطة بالبنوك، نعم، تكون التحويل من تحويل عن طريق.
هذا هو. ولا شك أنه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه، أن التيسير مو بإيدنا، نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه، أما والله بده إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك، أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟
إيه لو سمحت.
تفضل.
هذه البطاقة تمنح بدون رصيد، لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟
ممكن تأخذها بدون رصيد.
كيف ذلك؟
إذا وثقوا منك تعريف من العمل، تعريف بأنك معروف.
هون المشكلة بقى،
خطاب من العمل.
إذا ما وثقوا منها بدون بقى إيش يكون لنا رصيد؟
إيه نعم. من ناحية أنا أخذني تعريف أني موظف
عندي. أفضل.
بس لها مسألة، يعني أحب أسترتي، لابد أن تدفع 400 ريال في السنة.
كيف؟
400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة.
أوه.
هذه مسألة يعني.
400 ريال يقابلها ماذا؟
أني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100 ألف ريال سعودي من البطاقة هذه. أشتري أي شيء، ما أحمل إلا هذه فقط. أدخل أي فندق كذا، أكل أشرب أشتري وكذا، وأعطيهم البطاقة هذه فقط يحولونها على حسابي، على يعني على رقمي هذا. هم يرسلون بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%.
لحظة شوي. هب أنه أنا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟
يعبون نموذج صغير، يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، الرقم من مليون 3744 مليون وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا، يعرفه ناس خصصين. فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في أردن، يقول البطاقة هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوا يصرف المبلغ إذا كان كبير.
واحدة طيب. البنك هو لا يعرفني،
يعرف رقم إذا منحه رقم.
من أين أعرف الرقم؟
الرقم البنك اللي أعطاك إياه في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
يعني أنت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم
على كل دول العالم.
طيب، فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال مني؟
إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص في السعودية في الرياض.
لا، أنت تقول عني الآن، أنا بقول عن نفسي. أنا بقول عن نفسي.
صارت وين؟ في عمان؟ أنت في عمان؟
أنا بقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا.
نعم.
وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق في مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة، ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه البطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟
100,000 ريال.
100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي، كيف يحصلوها مني؟
عندهم عنوانك يصل بالبريد مطالبة.
هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم.
نعم.
يطالبونهما، يرفعون قضية في المحكمة ويدعونك حتى يأخذوا منك المبلغ.
كيف؟
يسجنوك إذا ما دفعت.
ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟
لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يضاعف عليك 5%.
هون بقى إنما الأعمال بخواتيم. هذه المشكلة.
بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راحت القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط.
فصار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني.
القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع. فهنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدهم يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة. العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين.
التأخير شيخ يقول
لهم كيف؟
فكر غيره بحالة التأخير، أما ما فيش تأخير.
ما في تأخير شهرين.
إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا.
ما في ربا.
ما هو هي. بس الإنسان بده.
يحسبها.
مثل معاملات في البنك أحيانا يتأخر مزيد
وتراكم.
ما يتأخر شهرين يعني فترة طويلة جدا.
ما يصير
ما يمكنك أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل مع من 4 شهور 5 شهور، كل شهر تجي فاتورة بعد 4 أيام أعطيهم مبلغ، ما يتأخر شيء.
لا، هو المسألة بالنسبة لل وتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع له من زيادة إلا عندكم. عندكم يعني حلت المشكلة،
يعني من على أساس عندهم جائز.
أيوة.
على أساس عندنا غير جائز.
أيوة.
بس في مسألة يا شيخ من باب الأمانة.
كيف؟
من باب الأمانة مسألة غفلتها، يأخذونهم على الذي باع السلعة عليه 5%. يعني باع علي
كتب انت عليك. نعم.
يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقوون بطاقة، هذا جاء اليكم فهي 5% لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا الرعي بضاعة 95. هاي ما تضرهم، يضرهم يعني، يقول هذا دعاية.
طيب هنا
تسويق
هاي سمسرة ولا ربا؟ هاي
العاملين هم اللي نظام السمسرة، يعني انه هذا الجيل اخي يزبون انا قول انه هذا ليش بدهم
يزبون. نعم
شيخ، المبلغ 5% اللي بده ياخذه
اي نعم
تكملها يا شيخ.
اي نعم، انه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ انا ما يبدو لي الا انها ربا.
أنا كل قرض نزرع نفهم.
لكن هون نعم في شيء
ملاحظة، لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر.
لو كان هي
نعم
كيف؟ هو هي
هذا الوضع.
نعم
هاي الصورة. نعم هاي ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب الوضع.
إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء، بتصير أحيانا هون معاملات مثلا سيارة احتاجت إلى قطع، الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، بيقول لك مثلا هي قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك يا عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك أنت
خصم.
عرف كيف
مصطلح الكرادات الخصم؟
أي هون هذا ما بيجوز، لانه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي ضعتك لعنده. فانا ما استبعد ان تكون القضية هكذا.
غير وارد الشيء.
غير وارد؟
غير وارد ابدا.
ليه؟
الان محل عطور في الرياض اعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس.
طيب.
بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. جيت له انا قلت له ابغى اخذ العطر هذا ب 100 ريال او ب 70 ريال. يعطيني نفس سعرنا
لنفس السعر.
نفس سعر. وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بتثبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية، نسحب من هذا التاجر عضوية، يعني في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ غفلتها أيضا.
تفضل.
أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال، كل حوالي 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في 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 عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام، يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات، إيش معها كم طلعت؟ مبلغ ضخم. يعني لو صرت 100 مرة في 25
مبالغ طائلة
2500 ريال هتكلفة التحويل معاملات مالية تروح تجي بالتلكس كلها على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أستطيع ما أخسر فيها ولا قش فورت أنا استفدت
معليش هذا أنا اعترفنا فيه أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد. أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا هل الإنسان بده يروح لأمريكا وأوروبا شو بده يحمل معه عملات إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات يعني ربما يتعرض لخطر ضياع نهب سلب إلى أغلي فالفائدة موجودة تماما لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون نحن منفكر تفكير نظري أنتم الآن تفكيركم عملي لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات الشراء ولا لا. فما شعرت ان شاء الله انه في شيء من المخالفات ولا في
انا ما شفت يا شيخ ما شعرت والله قلبي مطمئن يا شيخ لاني اعتقد فيها تسهيل وانها معامله جديده.
لا ترجع تقول تسهيل لانه هذا اسمه بعدين تبرير
سكرناها
ما في لمسألة 400 ريال في السنة هذه تؤخر.
لا هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر
أجر التحويل هذا. نعم
طيب شو رأي مشايخكم هناك نستفيد نحن من آرائهم؟
الشيخ يقول ربا نسيئة.
كيف؟
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
ربا نسيئة
يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا بالتليفون اكلمه قال اسأل غيري اسأل غيري وسكرت معه.
بس
كان مشغول اني ربما تصدق غير مناسب. وسمعت من بعض الاحباب انه في فتوى الهيئة الدائمة بس ما استطعت احصل عليها لانه غير ميسر.
فتوى لمين؟
الهيئة الدائمة.
ايوه
هيئة الافتاء في الرياض
هناك في الرياض.
نعم.
وما أعرف شو مضمونها.
لا ما أعرف لكن يا شيخ تختلف هي بطاقة فيزا تختلف عن أمريكان إكسبرس. هؤلاء يحجزون مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك.
مين هم؟
فيزا مشهور
نوع تاني
نوع تاني
بطاقة
ثانية قوية إلى بطاقة ثانية لكن هذه تشترط يكون لك مبلغ
يشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترك مبلغ تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا
وهي الشركة شو جنسها؟
أمريكية يا شيخ.
وتلك الأخرى
كلها أمريكية
كلها أمريكية
بس في كل دول العالم اعترف فيها.
طيب هلا أنت هون في أي مكان تضر شيء؟
لا ممكن أي مكان.
ممكن أي مكان. مين تعرف إذن؟
يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 منهم 15 يأخذ.
ما هي فندق لكن لما تشتري بضائع كيف؟ بدك تسأل؟
لا موجود علامات.
وين؟
على اللوحة ولا على الجدار ولا في المحل يعني.
ما هي؟
البطاقة صورة البطاقة كبيرة.
صورة بطاقة.
نعم.
شفتوا أنت أي شيء؟
أنا ما عندكم بطاقة ما تبغون.
شرعية بس الشيخ. تبعت الفيزا هي فيونا.
تبع إيش؟
الفيزا اللي مكانها هذيك موجودة.
لا وأمريكا بس ما تعرف علامتها.
هذيك لي. إيه موجودة.
الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناها بس هذه
لا كلها موجودة
شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس.
اي مولود لا مولود مولود الزرقاء ما لاحظت لكن في دمشق قصدي في عمان
بنك اسلامي
كل البنوك ما ياخذوها كلهم يقولونها
حاطط قرطونه كيف تكتب عليها معامله اكسبريس
يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيره جدا ما تستطيع انك تستاجر سياره في بعض الدول الا بهالبطاقه اذا كنت ما عندك البطاقه هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع
له
اما اذا كان عندك رقمك خلاص يعني
والله بطاقة يجيب دراستها دراسه دقيقه لان الحقيقه هي تتنافى مع المعاملات البنوك
هذي الشيخ مستفيدين هم من البنوك إذا من ناحية فائدة البنوك البنوك مستفيدين عن جهتين مستفيد الأربعمية اللي بيدفعوهم ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله لكن طالما إنه ما بدش البضاعة يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بإنه أجرها أرباح من وراء التجار للخدمة هذه لكن الزبون ما طرع على شيء وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت بتحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم فهي كده الربا ما لحق بالزبون ولهم من اخذوا الربا حسب
اكثر شيء بربح الشركة اكثر شيء بربح الشركة تأخذ من
قطع.
من الزبون ومن تاجره
تأخذ 400
وهذا 400 شهري
400 شهري سواء استخدمها او ما استخدمها
راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل
ولو ما استعمل
إذا استعمل بينضاف ربح ثاني التاجر
بيجي
الزبون إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب
والله تحسن
الله تحسننا يا شيخ والله مثلا عندنا سائر كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كلام
شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن الشباب معهم فيزا عندنا هوني انه الربا عايد على الزبون
والتاجر
على الرضا بيعطيه في بيع
والتاجر
بأخذ من هذا بأخذ من هذا من الطرفين هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بقول إن إحنا بنأخذ مصريات لا أنت ما لك علاقة هذه 150 بنأخذه من إحنا بالبنك لكن هو بيكون البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر في السيارة
القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبه أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا يعني مساجد على قبر فما مدى صحة هذه الرواية؟
فأولا ذكرت في أول كلامك ينكرها أهل الدعوة تعني بأهل الدعوة ماذا؟
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب
لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة تبليغ
لا ما قصدت
أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هذا فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت وهو له أو هي لها عدة روايات فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا لنفس التفصيل لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا ثابت وفيك بارك
الحديث
ايش هذا حديث يا اخي تأنى قليلا حتى نفهم الحديث ما هو؟
أحب الدين الله حنفيه سبحانه.
أين؟
معنا ابن حجر يقول كل ما رويت داود ابن الحصين أنا أكرمه من كرار. أنت قد حسنت الحديث.
أنا حسنته لغيره.
لغيره.
تعرف الحسن لغيره؟
نعم.
ما هو؟
الحسن لغيره الحسن.
إيه. ما هو الحسن لغيره؟
لا أذكر لا أحضر.
إذا ما تعرفه.
نعم.
فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة ب هذا الباب مفتوح؟
لا مسكت.
هذا هو الذي يقع الإشكال. مثل هذا السؤال يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، فيقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟
غير الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم؟
لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليه احتجم ومن لا فلا. واضح؟
واضح إن شاء الله.
شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين ما خالف أمر الرسول من هزم المسلمين والمشركين؟
مين إيش خالف إيش؟
خالف أمر الرسول
المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على
نظر الجبل نجر.
فالمخالفة من هؤلاء وقعت.
من اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين أو المشركين؟
بالأخير انتصر المسلمون بالأخير.
طب في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟
الاحتقان هو الاستخان، يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان يعني البول والغار.
سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء
والحمد لله. بارك فيك ويتقبل منك.
بارك الله فيك.
هذا غيره.
هذا غيره.
هو يعرفني ولا على السماع؟
نعم لا يعرفك.
يعرفك.
جلس معك. نعم.
طيب فأنت جزاك الله خير أيضا
تكون وصيد خير لتقرئه سلامي.
جزاك الله خيرا.
وانت احسن الله اليك.
ولا تنسى لنا
النعاس. وشكرا لك. وبارك فيك.
ادعو لاخواننا
وجمعنا الله جميعا على السنه.
اللهم
امين. وعلى التوحيد الصحيح الخالص.
ادعو للغرباء جزاك الله خيرا.
نسال الله
انتشروا هذه الايام بفضل الله
ان ننصرهم ان شاء الله.
اللهم امين
يا رب. على كل من يخالفهم.
اللهم امين.
كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الله
أكبر. الحمد لله.
السلام عليكم.
شكرا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.